أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وهذا التخريج ظاهر في البيت الأول دون الثاني. كان كلامنا في الموضع الخامس الذي تزاد فيه الباء، وهو الحال المنفي عاملها. المصنف ذكر لذلك شاهدين من الشعر. وادعى أن الباء في هذين البيتين داخل على الحال التي عاملها منفي، وقال بأن هذا الأمر أو هذا المطلب ذكره ابن مالك، يعني ابن مالك قال بذلك، قال بزيادة الباء في الحال المنفي عاملها. جيد. ثم ذكر خلافا لأبي حيان. أبو حيان قال: الباء لا تأتي زائدة في الحال التي نفي عاملها، وعليه فلا بد لأبي حيان أن يخرج هذين البيتين بتخريج ينسجم مع ما ذهب إليه. قال بأن الباء هنا هي إما للإلصاق وإما للمصاحبة، والتقدير: فما رجعت أو فما رجعت بحاجة خائبة، يعني مع حاجة خائبة. هذا في البيت الأول. في البيت الثاني: فمن بعثت بشخص مزودي. جيد. مزودي يعني بشخص مع جي. ثم جاء دور المصنف. المصنف يقول: تخريج أبي حيان فيما يتعلق بالبيت الأول تام صحيح، ما عندنا نقاش فيه، وإن كان بعض الشراح قال لا، تخريجه للبيت الأول على أن الباء، عليكم السلام ورحمة الله، ليست زائدة أيضا ليس بتام. على كل حال الآن المصنف يقول تام. نأتي إلى ماذا؟ إلى البيت الثاني. قال البيت الثاني تخريجه له ليس بتام، ليس بصحيح. التفتوا جيدا. لماذا أيها المصنف يقول لأن تخريجه يجعل البيت محمولا على معنى لم يرده الشاعر؟ واضح. وهذا يحتاج إلى مقدمة. قبل ذكر هذه المقدمة التفتوا جيدا، أبو حيان ماذا قال؟ أبو حيان قال في البيت الثاني توجد مبالغة. يقول: أنا كم مرة دعيت إلى شدة آتي بغتة، فما أسرعت إلى هذه الشدة وأنا ماذا؟ وأنا عندي جبن أو عندي اتكال على غيري، اعتماد على غيري، يعني جبن ليس عندي، اعتماد على غيري لا يوجد. جيد. فهو نفى أصل الجبن، نفى أصل الاعتماد على الغير. واضح؟ جيد. هو هذا هو مراد الشاعر. جيد. ومن جهة أخرى هناك مبالغة في هاتين الصفتين، يعني فمن بعثت بمس ودي ولا وكلي، المراد ماذا؟ يعني لم أكن كثير الخوف ولم أكن شديد الاتكال والاعتماد على الغير. يعني ها هنا مبالغة. المبالغة من أين جاءت؟ جاءت من التجريد. معي؟ هو ذكر صفتين وهاتان الصفتان حصل فيهما مبالغة. من أين جاءت هذه المبالغة؟ جاءت من التجريد، يعني ادعى التجريد. تجريد ماذا؟ ذكرناه في الدرس السابق، يعني أن يكون هناك شخص متصف بصفة أنت تنتزع منه شيئا آخر. واضح؟ فيه نفس تلك الصفة بل هو الأصل في تلك الصفة، لأجل المبالغة في كمال ذلك الشخص بهذه الصفة. تقول مثلا رأيت منه بحرا، رأيت منه بحرا، رأيت منه بحرا. شنو يعني؟ يعني رأيته غزير العلم مثلا. لاحظوا الأصل في الغزارة هي للبحر، البحر الأصل أن يكون غزيرا، صحيح؟ فأنت تقول جلست إليه فوجدت منه بحرا، تريد أن تقول هو غزير العلم، يعني هو عنده صفة كاملة في العلم، هو عالم، أنت مدحته بالعلم ثم بالغته بوصفه بالعلم ثم انتزعت منه الأصل في الغزارة والعلم وهو البحر. أو جلست إليه فرأيت منه أسدا، هذه مبالغة في ماذا؟ في الشجاعة. واضح؟ أو رأيت منه حاتما، هذا زيادة أو مبالغة في وصفه بماذا؟ بالكرام. جيد. إذن التفتوا جيدا، الشاعر يريد أن يقول أنا أصل الخوف لا يوجد عندي، أصل الاتكال على غيري لا يوجد، ومن جهة أخرى توجد مبالغة. مبالغة من أين جاءت؟ من التجريد. واضح؟ طبعا هو التجريد لا يكون إلا عند قصد مبالغة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتزاع. تجريد ليس تجريد الكتاب، يعني التجريد مو كتاب التجريد. ها شيخ عارف. واضح؟ الانتزاع واضح إلى هنا. الآن نأتي، المصنف يقول تخريج أبي حيان يخرج هذا البيت عن مقصود الشاعر. كيف؟ يحتاج إلى مقدمة. التفتوا للمقدمة جيدا. إذا كان عندنا في كلام مقيد وقيد، التفتوا جيدا، مقيد وقيد، جيد، ودخل حرف نفي على هذا الكلام، حرف النفي يتوجه إلى ماذا؟ يتسلط على ماذا؟ على القيد أو على القيد والمقيد؟ الرأي الواضح والمعروف أنه يتسلط على القيد فقط، والمقيد ماذا؟ يبقى لا ينفى. طبعا في بعض الأحيان القيد والمقيد ينفيان. مثال ذلك ما جئت راكبا، هنا عندنا قيد ومقيد، جئت راكبا، المجيء هو المقيد، قيد بالركوب ثم دخل النفي، ما جئت راكبا. الآن النفي يتسلط على ماذا؟ على الركوب. أصل المجيء متحقق، لكن المنفي هو الركوب. واضح؟ واضح. طيب، فأينما يكون عندنا قيد ومقيد، أينما تكون عندنا قيد ومقيد معي ودخل نفي، فالنفي يتسلط على القيد. طبعا هذا في الرأي المعروف والحالة الأكثر. جيد جدا. نأتي إلى محل الكلام، أو قبل محل الكلام، قبل محل الكلام، لما نقول أو لما يقول القرآن وما ربك بظلام للعبيد، لاحظوا معي هذه الآية، وما ربك بظلام للعبيد. هنا عندنا أصل وعندنا زيادة في هذا الأصل. قبل ما التركيب ماذا يكون؟ ربك ظلام للعبيد، صح؟ قبل ما، ثم دخلت الماء، يعني عندنا الظلم وعندنا الزيادة في الظلم من صيغة المبالغة فعال. فعندنا الظلم، أصل الظلم، وعندنا الزيادة في الظلم. فعندنا قيد وعندنا مقيد. المقيد أصل الظلم، أصل الظلم. الزيادة المبالغة، تفتوا، هي كثرة الظلم، زيادة الظلم. لما يدخل النفي يتوجه إلى أي شيء؟ إلى الزيادة. أصل الظلم يعني يبقى ثابتا. فإذا طبقنا هذه القاعدة التي أخذناها الآن، وما ربك بظلام للعبيد، المعنى ماذا يكون؟ الله والعياذ بالله ظالم، ولكنه ليس كثيرا الظلم. هذا المعنى مقبول أو لا؟ ليس بمقبول أبدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن القاعدة تقتضي ذلك، أن النفي يتوجه إلى القيد، إلى كثرة الظلم، إلى زيادة الظلم. أما أصل الظلم اللي هو المقيد يبقى ثابتا. واضح؟ لأجل هذا المحذور الذي يترتب على هذه الآية، لو قلنا بأن فعال هو صيغة مبالغة، قال المفسرون إن فعال هنا ليست للمبالغة، هذه الصيغة ليست للمبالغة، وإنما هي للنسب، وإنما هي للنسب. في علم الصرف، إذا تتذكرون في مطالب النسب، النسب ينقسم إلى قسمين، نسب اصطلاحي ونسب غير اصطلاحي. النسب الاصطلاحي معي هو النسب الذي يكون بواسطة ياء النسب، كوفة كوفي، بصرة بصري، واضح، نجف نجفي، نحو نحوي، ياء النسبة موجودة. وعندنا نسب بواسطة صيغة فعال، مثل تقول نجار، نجار يعني كثير النجارة، لا، نجار يعني منسوب إلى النجارة، صاحب نجارة، حداد يعني كثير الحداد، لا، صاحب حداد منسوب إلى الحداد. ليس المراد المبالغة، لا، أنت تريد أن تثبت أصل الشيء، أصل النجارة، أصل الحداد، ليست هناك يعني مبالغة. واضح؟ هنا فعال، ظلام، تبتوا ظلام هنا يعني ذي ظل، منسوب إلى الظل، ليس المراد زيادة مبالغة. واضح؟ فالآية تريد أن تقول وما الله بذي ظلم للعبيد، وما الله بظلام للعبيد، يعني وما الله بذي ظلم للعبيد، ليس هناك مبالغة، ما عندنا قيد ومقيد. ما الواضح؟ هذا أمر ينبغي أن نلتفت إليه أخواني الأعزاء. النسب لما نرجع إلى كتب الصرف هناك يتبين أن النسب على قسمين، نسب بياء النسبة ونسب بصيغة فعال. هذا نسب بصيغة فعال، فإذا الإشكال يدفع عن هذه الآية، لكن قاعدة نبقى محافظين عليها وهي أن النفي يتوجه إلى القيد. واضح؟ جيد.
هذا ظلام هو ليس كامله قيد؟
بلي،
ظلام ليس هو
عبارة عن أصل الظلم ومبالغة في الظلم. ظلام مثل قتال، قتال هو قاتل وهو كثير القتل، يعني هناك أصل قتل وهناك كثرة زيادة. إذا دخل النفي يتوجه إلى الزيادة أو إلى الأصل اللي هو القيد؟ نقول يتوجه إلى الزيادة التي هي القيد. جيد. الآن نرجع إلى محل الكلام، التفتوا جيدا. عندنا صفتان، الصفة الأولى هي، أنا ما أعرف هذا اللفظ أخطئ في نطقه، مزودي أو خطأ هذا اللفظ، مزودي، شيخنا مزودي، مزودي، التفت، مزودي ووكل أو وكل، هاتان صفتان معي. هناك مبالغة فيهما، المبالغة من أين جاءت شيخ ثاني؟ من التجريد. فعندنا صفة وهذه الصفة هي مقيدة بالزيادة، فيها زيادة فيها مبالغة، ودخل النفي، النفي يتوجه إلى أي شيء؟ إلى الزيادة. أما أصل الشيء لا ينفى يبقى. يعني المعنى يكون هكذا، أنا لما أذهب وأنا خائف، ولكنني لست كثير الخوف. لما أذهب وأنا معتمد على غيري، لكن لست كثير الاعتماد. فالكثرة هي المنفية، الزيادة هي المنفية، أما أصل الشيء، أصل الصفة تبقى ثابتة، لأن عندنا نفي هنا. فما إن بعثت، هذه الماء تتوجه إلى المبالغة، أما أصل الشيء يبقى. هذا المعنى أراده الشاعر؟ لا، شاعر ماذا يريد؟ يريد أصل الصفة غير موجودة. ما أدري واضح لو واضح، يعني هذا اللي وصلنا له بتوسط هذه القاعدة. واضح؟ نعم.
من أين جاءت
الزيادة؟ الزيادة جاءت من التجريد، من التجريد. التجريد يوجب المبالغة أو لا؟ مو قلنا هو بعد ذلك ماذا قال؟ قال على حد قولهم رأيت منه أسدا. التجريد لا يكون إلا عند قصد المبالغة، وهذا ما يذكره المصنف، لا يكون تجريد من دون قصد المبالغة. يعني مثلا أنت تجلس إلى شخص وترى بأنه شجاع بمقدار معين، ليس بمقدار يعني كبير، فلا تقول عنه رأيت منه أسدا. إذا كانت هناك شجاعة بدرجة كبيرة أو تبالغ أنت في الشجاعة، حينئذ تجرد. شيء آخر أو صفة شخص آخر فيه صفة أو أمر آخر. أما تجريد يكون من دون مبالغة لا. لاحظوا العبارة الأخيرة التي سيذكرها بعد ذلك، قال ولا يقال لقيت منه أسدا أو بحرا أو نحو ذلك إلا عند قصد المبالغة. واضح شيخنا؟ واضح.
فقط
لا في كليهما، في كليهما. نعم، والمبالغة جاءت من ماذا؟ من التجريد في كليهما. نعم، في الصفتين. نعم، ثبتوا. إذن هذا تخريج أبي حيان لا ينسجم مع مقصود الشاعر. واضح لو مو واضح؟ أطبق العبارة. إذن التخريج البيت الثاني على أن الباء ليس زائدة ليس تامة، ليس مقبولة. قال لاحظوا، وخالفه أبو حيان وخرج البيتين على أن التقدير بحاجة خائبة في البيت الأول، وبشخص مزودي أي مذعور، ويريد بالمزود نفسه، هذا في البيت الثاني، على حد قولهم رأيت منه أسدا. هذا هو التخريج. والآن المصنف يقول وهذا التخريج ظاهر في البيت الأول وتام وصحيح دون البيت الثاني. لماذا؟ قال لأن صفات الذم إذا نفيت على سبيل المبالغة، التفتوا جيدا، إذا نفيت على سبيل المبالغة، يعني عندنا ماذا؟ عندنا مبالغة، التفتوا، ماذا يحصل؟ لم ينتفي أصلها بل الزيادة فقط. هاي نقطة مهمة، التفتوا، لم ينتفي أصلها. طبعا تنفى لكن لا تنفى هي، وإنما تنفى على سبيل المبالغة، يكون هناك مبالغة فتنفى الزيادة، تنفى الكثرة، أما أصل الصفة تبقى. واضح؟ قال نعم، ولهذا قيل في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، إن فعالا هنا ليست للمبالغة بل للنسب، وإلا إذا كانت للمبالغة يترتب على ذلك محذور، وهو أن الله تعالى والعياذ بالله ظالم، ولكنه ليس بكثير الظلم، وهذا محال. قال كقوله، قول الشاعر وليس بذي رمح فيطعنني به، وليس بذي سيف، وليس بنبال. نبال، نبال هنا بمعنى ماذا؟ نبال، نبال بمعنى ذي نبل، صاحب نبل. واضح؟ الآن في 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 كثير من تعبيراتنا العرفية تعطي هذا المعنى، قلت لكم مثل نجار، حداد، إلى غير ذلك. جيد، أي وما ربك بذي ظلم، لأن الله لا يظلم الناس شيئا. إذا حملنا على أن فعال للمبالغة يثبت أن الله ظالم والعياذ بالله. نعم، أي وما ربك بذي ظلم، لأن الله لا يظلم الناس شيئا. وأيضا والمعنى وليس بذي نبل، إذا أردنا أن نبين معنى نبال، ولا يقال لقيت منه أسدا، ولا يقال التجريد، ولا يكون التجريد، ولا يقال لقيت منه أسدا أو بحرا أو نحو ذلك إلا عند قصد المبالغة في الوصف بالإقدام، يعني الشجاعة أو الكرام. إن شاء الله واضح. طبعا هذا أمر دقيق، أمر مهم، إذا مو واضح بعد لما ترجع ما يتضع عندك، تبولي إذا ترجع إلى العبارة ما يتضع عندك، فالآن إذا مو واضح قل لي شيخنا غير واضح حتى أعيد.
تجريد يعني كيف يكون تجريد؟ هذا مو واضح.
الآن أنت تأتي تمدح شخصا، تصف شخصا بصفة، صفة الشجاعة واحد، ثم تبالغ في وصفه بهذه الصفة إلى حد كبير، ثم تنتزع بسبب هذه المبالغة منه، يعني كأنه هو شجاعة فقط، كما تقول زيد عدل، زيد عدل، وصفته بالعدالة ثم وصفته ثم بالغته ثم وصل إلى ماذا؟ إلى أنه ليس هو شخص متصف بالعدالة، بل هو عين العدل، عين العدل، زيد عدل. هذا تمدحه بالشجاعة، تصفه بالشجاعة، تبالغ تبالغ إلى أن تنتزع منه الذي يتصف بالشجاعة وهو الأسد، رأيت منه أسدا، الأسد تنتزعه منه، يعني تنتزع الشجاعة منه، هاي مبالغة مبالغة، رأيت منه أسدا، يعني مرة تقول زيد شجاع، مرة تقول رأيت منه أسدا، أيهما أبلغ؟ ثاني. نعم هو يتضمن تشبيها، بالنتيجة يتضمن تشبيها، تفهمتوا؟ يعني أنت لما تصفه تصفه بماذا؟ بأنه يشبه الأسد، مدح بوجه الشبه أو الجامع هو الشجاعة، ثم تبالغ 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 تدعي أنه هو الأسد، بحيث أنك تنتزع منه الأسد. واضح شيخنا؟
هذا كيف انتزاع هنا؟ يعني هو نقول زيد الأسد ليس انتزاع، بل كيف هو نسبة؟
لا، أنت ما تقول زيد أسد، تقول رأيت منه أسدا، تقول رأيت منه أسدا، يعني انتزعت منه. الآن أنت شيخ عارف، أدخل يدي في بطنك وأخرج ماذا؟ أنت موصوب بماذا؟ بالكرم، أخرج منك حاتم الطائي، بالشجاعة أخرج منك الأسد، بالعلم أخرج منك البحر، مبالغة مبالغة.
لا، هذه جملة يعني رأيت منه أسدا، كيف معناه هو أنا أنتزع منه يعني صفة يعني الشجاعة؟ كيف رأيت منه أسدا؟ رأيت فيه أسد يعني معناه هكذا؟ نعم،
هو ماذا؟ هو أسد لو شيخ عارف؟
عارف
الشيخ عارف. فالأسد من أين جاء؟ انتزعت منه، انتزعت منه، مبالغة، هذه موجودة في البلاغة، موجودة. بلي، أنت تريد هو أسد، هو شجاع، نعم.
هذه الأسد تكون هاقيا أن استفاد.
أي، أنت لماذا انتزعت الأسد؟ لماذا لا تنتزع مثلا شيء غير الأسد، أقل شجاعة من الأسد؟ مثلا النمر، نمر مثلا، أو الذئب. أنت تريد أن تقول شيخ عارف وصل إلى قمة الشجاعة، كمال الشجاعة، هذا أين يتحقق قمة الشجاعة؟ في الأسد، رأيت منه أسد، أو قمة الغزارة في العلم، ما شاء الله، تحدث معه في أي علم أجده غزير فأقول رأيت منه بحرا، أو الصلابة رأيت منه جبلا، وإلى آخره. واضح؟ فإذا التجريد لا يكون إلا عند قصد المبالغة، وإذا دخل النفي في حال المبالغة فالنفي يتوجه إلى نفي المبالغة، نفي الزيادة، أما أصل الشيء يبقى. قال ولا، أنا أقول لا سؤال أفضل، لأنه فتح السؤال، تفضل.
منه شدة الشجاعة، ولكن لا أنفي منه أصل الشجاعة.
نعم، أي ما دام توجد مبالغة، ما دام توجد مبالغة فأصل الزيادة أصل الشيء وعندنا الزيادة والكثرة، الزيادة هي التي تنفى. جيد. قال ولا يقال لقيت منه أسدا أو بحرا أو نحو ذلك مثل جبلا إلا عند قصد المبالغة في الوصف بالإقدام أو الكرام. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في المعنى الخامس. المعنى السادس أو الموضع الموضع السادس التوكيد بالنفس والعين. إذا كان عندنا مؤكد ومؤكد، المؤكد هو النفس أو العين، هذا ماذا نسميه؟ توكيد معنوي أو لفظي؟ توكيد معنوي. التوكيد بالنفس أو بالعين هو توكيد معنوي. جاء زيد نفسه عينه، ما فائدة هذا التوكيد؟ فائدته نفي ما يتوهم ثبوته، نفي ما يتوهم ثبوته. يعني كيف؟ التبتوا، يعني لما قال جاء زيدون يوجد احتمال أنه لم يجي هو وإنما جاء غلامه، لكن عبر جاء زيد. أنا ماذا أقول؟ جاء زيد نفسه عينه، فهذا التوهم بعد يدفع. واضح؟ الباء تزاد على التوكيد، تدخل على التوكيد على العين أو على النفس، هذه الباء تكون باء زائدة، باء زائدة. جيد. قال التوكيد بالنفس والعين، وجعل منه بعضهم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، يتربصن أنفسهن. لاحظ الأصل، يتربصن أنفسهن، هذا التوكيد لأي شيء؟ لنون النسوة. صحيح. أنفسهن هذا التوكيد لنون النسوة، دخلت الباء على التوكيد فهذه باء زائدة، فالباء الداخلة على التوكيد باء زائدة. المصنف يقول جعل هذه الآية، الباء في هذه الآية باء زائدة، هذا محل نظر من جهتين، محل نظر من جهتين. التفتوا معي، الجهة الأولى الضمير الرفع المتصل، إذا أردنا أن نؤكده بماذا؟ بالنفس أو العين، حقه أن يؤكد أولا بالضمير المنفصل ثم يؤكد بالنفس أو العين. واضح تفوري؟ حقه أن يؤكد بالنفس بالضمير المنفصل أولا ثم يؤكد بالنفس والعين، أول بالضمير المنفصل ثم بالنفس والعين، لا أن يؤكد في أول الأمر بماذا؟ بالنفس والعين. مثلا لاحظوا، قمتم معي قمتم تم هذا فاعل، قمتم أريد أن أؤكده، ماذا أقول؟ قمتم أنفسكم، لا لابد أن أقول قمتم أنتم أنفسكم. إذا أردت أن أؤكد ضمير المتصل بالنفس أو العين فينبغي أولا أن أؤكده بماذا؟ بالضمير المنفصل أنتم، ثم يؤكد بماذا؟ يؤكد بالنفس والعين، لا أنه من أول الأمر يؤكد بالنفس والعين. في الآية القرآنية معي، في الآية القرآنية الأكد بالنفس مباشرة من دون توكيد بضمير المنفصل. والمطلقات يتربصن بأنفسهن، يعني من دون ضمير منفصل هنا، فإذا الباء ماذا؟ ليست زائدة، أو هو أنفسهن هنا ليس توكيدا أصلا، ليس توكيدا، والباء ليست زائدة. جيد. طبعا هنا لك أن تسأل سؤال، لك أن تسأل هذا السؤال معي، لك أن تسأل هذا السؤال: لماذا حق الضمير المتصل المرفوع أن يؤكد بالضمير المنفصل أولا ثم يؤكد بالنفس؟ نقول حتى لا يحصل التباس بين الفعل بين الفاعل والتوكيد، حتى لا يحصل التباس بين الفاعل والتوكيد. في مثل قولنا معي: هند ذهبت نفسها، نفسها هند ذهبت نفسها. الآن نفسها ماذا نعربه؟ هند ذهبت نفسها، يحتمل أنه توكيد ويحتمل أنه فاعل. ذهبت نفسها، هند ذهبت نفسها، احتمال فاعل لذهبت، والها يرجع إلى هن، واحتمال توكيد، والفاعل ضمير مستتر. هي يوجد التباس أو لا؟ إذا أردنا أن ندفع هذا الالتباس، ندفع هذا الالتباس، نؤكد ذهبت هي نفسها، ذهبت هي نفسها، فهنا نفسها ماذا؟ توكيد، ليس فاعلا، لأننا أكدنا بالضمير المنفصل ثم أكدنا بالنفس. طبعا هذا هو الأصل، وكل الموارد الأخرى جارية على هذا الأمر. هنا ما يوجد عندنا ضمير منفصل، فإذا هنا لا يوجد توكيد، فالباء ليست داخلة على التوكيد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني التفتوا جيدا، الأمر الثاني: التوكيد له فائدة أو لا؟ نعم له فائدة. هنا لا توجد فائدة للتوكيد، إذا قلنا بالتوكيد هنا لا توجد فائدة. التفتوا، المثال الذي ذكره المصنف هو هذا: زارني الخليفة نفسه، كما ذكرنا قبل قليل. هنا يوجد احتمال أن الخليفة لم يأتي، هو لم يزر المتكلم هو، وإنما جاء ماذا؟ غلامه. لما نقول زارني الخليفة يعني غلام الخليفة، احتمال. لكن لما نقول زارني الخليفة نفسه، حينئذ خلاص، بعد الذي زار من هو؟ الخليفة، نفس الخليفة. واضح؟ هذه فائدة التوكيد بالنفس أو العين. هنا إذا قلنا بأنفسهن توكيد، ما فائدة هذا التوكيد؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هل يوجد احتمال أن الذي يتربص هو غيرهن؟ يوجد هذا الاحتمال؟ الجواب كلا، لا يوجد هذا الاحتمال. الذي يتربص هو خصوص المطلقات، ولا يوجد أي توهم بأن الذي يتربص هو غير المطلقات. فإذا لماذا يؤتى بالتوكيد؟ التوكيد لا بد له من فائدة، هنا فائدة لا توجد. واضح؟ إذن لا يوجد توكيد ها هنا، والباء هنا إما للإلصاق وإما للسببية وليس الزائدة. جيد، لك أن تسأل هذا السؤال قبل أن نطبق العبارة: إذا لم يكن قوله تعالى بأنفسهن، هذه الأنفس لم يكن لأجل التوكيد. إذن لماذا جيء بأنفسهن؟ لماذا جيء بأنفسهن؟ والمطلقات يتربصن، خلاص يتربصن بعد بماذا يتربصن؟ طبعا بأنفسهن. لماذا ذكر أنفسهن؟ لماذا؟ الجواب: وذلك لزيادة البعث على التربص. المطلقة، شوف النساء بحسب ما يذكر المصنف، يقول النساء عندهن ميل إلى الرجال، فمجرد أن مات الزوج هي تميل إلى الرجال، تريد أن تتزوج. تفتوا؟ فإذا قلنا المطلقات يتربصن، ربما يحصل عندهن تراخ في هذه المسألة، تساهل، هناك بعث نحو التربص إلى التربص، صحيح، ولكن لا توجد زيادة ومبالغة في هذا الحث، فربما يحصل عندهن تكبر عن هذا الأمر، وتذهب هؤلاء النساء إلى ماذا؟ إلى الرجال. القرآن أراد زيادة هذا الحث والبعث نحو التربص، فذكر بأنفسهن. فإذا أنفسهن المجيء بهذا اللفظ لزيادة البعث إلى التربص وليس للتوكيد. قال السادس: التوكيد بالنفس والعين. وجعل منه بعضهم قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، وفيه نظر هذا الجعل لأمرين: واحد، إذ حق الضمير المرفوع المتصل المؤكد، طبعا في محل الكلام ماذا الضمير؟ ما هو الضمير؟ الضمير نون النسوة هنا، والمطلقات يتربصن، نون النسوة ضمير رفع، صحيح؟ جيد. المؤكد بالنفس أو العين أن يؤكد أولا بالمنفصل ثم بالنفس أو العين. قال: نحو قمتم أنتم أنفسكم. هذا السبب، وهذا ليس موجودا في الآية القرآنية، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: ولأن التوكيد هنا ضائع، ضائع يعني لا فائدة فيه، هنا التوكيد لا فائدة فيه، يعني هنا في الآية: إذ المأمورات بالتربص، لا يذهب الوهم إلى أن المأمورة غيرهن، ماكو هيك توهم، وإذا لا يوجد هكذا توهم فلماذا يؤتى بالتوكيد؟ التوكيد لا بد له من فائدة، وهو دفع هذا التوهم، إذا هذا التوهم لا يوجد فلماذا يؤتى بالتوكيد؟ قال: بخلاف قولك زارني الخليفة نفسه، هنا توجد فائدة، فنفسه هنا ماذا؟ توكيد بلا كلام. قال: إذن سؤال، إذن لماذا ذكر الأنفس؟ قال: وإنما ذكر الأنفس هنا لزيادة البعث على التربص، لإشعاره بما يستنكفن، يعني يستكبرن من التكبر، منه من طموح أنفسهن إلى الرجال. هن عندهن، يعني النساء عندهن استنكاف، استكبار من ماذا؟ من التربص، عندهن طموح، ميل إلى الرجال. القرآن يؤكد على دفعهن على التربص لأجل كسر هذا الطموح الذي عندهن نحو الرجال، وإلا فهي مباشرة يموت الزوج، أو عفوا تطلق من الزوج، مطلقة مو مع يحصل عندها ميل إلى الرجال. القرآن أراد أن يؤكد أنه يجب عليهن ماذا؟ التربص. هذا تمام الكلام في هذا المعنى في هذا الموضوع. يبقى عندنا تنبيه وينتهي الكلام عن الباء. التنبيه عنوانه هذا، الدرس القادم إن شاء الله نبينه. التفتوا معي: وهو تنبيه مهم مهم جدا. عنوان هذا التنبيه: هل يأتي هل ينوب حرف عن حرف آخر في معنى أو لا؟ هل ينوب حرف عن حرف آخر في معنى أو لا؟ هذا إن شاء الله نبينه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.